بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن كان فيهم صغار مضمون المسألة المذكورة واضح، وهو أنه إذا لم يوجد نائب إلا بأن حجرة المثل، لزم لزمت الفورية ولا يجوز التأخير إلى السنة الثانية. حتى مع فرض وجود صغار في الورثة، ومستند ذلك على ما أفاده قدس سره فيما سبق، هو أن مقدار نفقة الحج باق على ملك الميت، وهو أمانة بيد الوصي أو الوارث. ولا يجوز التصرف في مال الغير ولا إبقاؤه إلا بدليل، وحيث إنه مفقود، يعني الدليل على جواز الإبقاء، فيجوز التأخير فلا يجوز التأخير. ومن ثم يجب إخراج تمام النفقة من الأصل بما في ذلك مقدار الزيادة عن أجرة المثل، فإن ذلك نفقة الواجب، والنفقة الواجبة يلزم إخراجها من الأصل. ونحن علقنا فيما سبق ونذكر نفس التعليق هنا، ونقول جواز الإبقاء يحتاج إلى دليل على ما أفاد قدس سره، ويكفينا في الدليل أصل البراءة، فالإبقاء إذن هو طبق الدليل، وأما ما أفاده من أن المقدار الزائد يلزم إخراجه من الأصل من باب أنه باق على ملك الميت، فجوابه إن هذا مبني على الدور، لأن الفورية حسب ما أفاد قدس سره فرع بقاء مقدار نفقة الحج، الشامل للمقدار الزائد. على ملك الميت وبقاء هذا المقدار الوسيع على ملك الميت هو فرع الفورية، لزوم الفورية، فإنه إذا لم تلزم الفورية فيكون التأخير إلى السنة الثانية جائزا، والمقدار الزائد عن أجرة المثل سوف لا يكون باقيا على ملك الميت. وبالجملة لزوم الفورية فرع بقاء المقدار الزائد عن أجرة المثل على ملك الميت، وذلك فرع الفورية، فتوقفت الفورية على الفورية، إذن لا يجب، لا تجب الفورية بالإخراج في السنة الأولى. نعم، مقتضى الاحتياط هو ذلك، ويلزم إخراج المقدار الزائد عن أجرة المثل من حصة الكبار برضاهم، فلا يجوز إجبارهم على القبول كما لا يجوز الإخراج من حصص الصغار، فإن ذلك مخالف للاحتياط. ما يأثر هذا ما يأثر، قبلته، بالتالي منو قال هذا مال الغير؟ مقدار الزائد منو قال مال الغير؟ مسألة 81، من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام وأنكره الآخرون، فالظاهر أنه يجب على المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الأمر إن له إقامة الدعوة على المنكرين، ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضا، نعم إذا لم يفي تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي، مضمون المسألة المذكورة واضح، ويمكن أن نمنهجه في نقاط أربع. الأولى إذا ادعى بعض الورثة أن والدهم مشغول الذمة بحج الإسلام لأنه استطاع ولم يذهب، وأنكر البقية ذلك، فعليه هو إخراج تمام نفقة الحج من حصته، والمقصود إخراج جميع الحج نفقة، إخراج تمام نفقة الحج، لا ما يلحقه، لا خصوص ما يلحقه بعد التوزيع. والثانية، النقطة الثانية، بعد أن دفع تمام النفقة من حصته يقيم الدعوى على بقية الورثة، أي عليه أن يثبت أن الوالد مشغول الذمة حتى يجبرهم الحاكم على دفع ما يلحق كل واحد منهم. الثالثة، يعني النقطة الثالثة، إن هذا الكلام لا يختص بالحج بل يأتي في الدين أيضا، فلو قال بعض الورثة إن والدي مدين لفلان بألف دينار مثلا، وأنكر بقية ذلك، وكانت حصته من الإرث ألفا مثلا أيضا،
دفع تمام الألف لمن يدفع تمام الألف للدهب. لا خصوص ما يلحقه بعد التوزيع. نعم يقيم الدعوى لدى الحاكم الشرعي بعد ذلك على أن الوالد مشغول الذمة، فيلزم الورث آنذاك بالدفع بمقدار حصصهم. الرابعة، النقطة الرابعة الأخيرة، لو فرض أن ما حصل عليه الوارث المقر باشتغال ذمة والده لمن بحج الإسلام لا يسع لا يساوي مقدار حصته، لأن ورث ألفا ونفقة الحج تساوي 1200 مثلا، فلا يكون غريب. لا يساهم ما حصل على الوارث لا يساوي مقدار نفقة الحج. أنا بناي أول اذكرت نظر ما حصل عليه الوارث لا يساوي مقدار نفقة الحج، بل هو أقل، لأن كانت حصته ألف ورث ألف ونفقة الحج تساوي 1200 مثلا، فلا يلزمه إتمام 200 من ماله الخاص. وحينئذ يتصرف في الألف كسائر أمواله. دليل بالدين بالنسبة طبيعي، وهذا هم لا بأس به، ما أشار لسيد الماكن لكن مقصود هيك. وهذا يختص بالحج، وأما الدين فيلزم أن يدفع ما ورثه وهو الألف حتى إذا لم يصح تمام الدين. وتبقى 200 لا يلزمه دفعها من ماله الخاص كما هو واضح. هذه نقاط 4 تشتمل عليها هذه المسألة، والمهم هو النقطة الأولى، يعني أن الوارث المقر يلزمه دفع تمام حصص ما ورثه لا ما يلحقه بعد التوزيع.
وهذا الحكم وقع محلا للخلاف بين الفقهاء، فالمشهور بل ربما يدعى الإجماع على ذلك، هو أن الوارث المقر لا يدفع ثمانه، ثمانه شنو؟ ما ورثه، وإنما يدفع ما يلحقه بعد الخصوص، ما يلحقه بعد التوزيع. ولكن في مقابل المشهور اختار السيد الماتن لزوم دفع تمام ما ورثه، المقر، فإن ذلك هو مقتضى القاعدة. وأما مخالفة المشهور فهي شنو؟ فهي لا تضر بناء على أن الشهرة الفتوائية ليست حجة، وهذه نقطة مهمة جدا. وهي أن الشهرة الفتوائية هل هي حجة أو لا؟ فإن ذلك يؤثر على الفقيه بدرجة كبيرة في مقام الاستنباط. وأحد الأمثلة هو هذا المقام، فإنه لو كنا نبني على حجيتها لزمنا مخالفة القاعدة والمصير إلى ما تقتضيه، يعني الشهرة. فما هو الحال بالنسبة إلى السيد الحكيم قدس سره؟ فإنه اعترف أن القاعدة تقتضي دفع المقر تمام ما ورثه، ولكن لأجل الشهرة والإجماع المدعى نخالف القاعدة. وأفتى بدفع خصوص المقدار الذي يلحقه بعد التوزيع، وتحقيق هذه المسألة وهي أن شهرة الفتوائية حجة أو لا موكول إلى محله الخاص. ولكن قصدنا الإشارة إلى أهمية هذه المسألة. ويبقى كيف نستدل على أن القاعدة تقتضي دفع المقر تمام ما ورثه، ذلك مبني على مقدمتين. الأولى إن الوارث لا يرث شيئا إلا من بعد الدين، فلو كان الدين مستوعبا للتركة فلا يرث شيئا، وهذا من المسلمات. الثانية، المقدمة الثانية، إن حق الدين متعلق بالتركة بنحو الكل في المعين وليس بنحو الإشاعة، وما هو وجه الحاجة إلى هذه المقدمة؟ إن الوجه واضح، إذ لو كان الدين يتعلق بالتركة بنحو الإشاعة فمعنى ذلك أن الدين لو كان يساوي ربع التركة مثلا فكل جزء من التركة يكون ربعه علما للدائن وثلاثة أرباع للورث. وعليه فالوارث المقر لا يلزمه دفع تمام ما ورثه، وإنما يدفع مقدار الربع لا أكثر، وهذا بخلاف ما إذا بني على الكل، على التعلق بنحو الكل في المعين. فإن معنى ذلك هو أن الدائن يستحق مقدار مليون مثلا وليس مقدار ربع التركة، فيلزم أن يسلم مقدار مليون أولا ثم يأخذ الورثة حصصه، أما قبل دفع المليون فلا يستحق الورث شيئا من الإرث. وبناء عليه لا يرث المقر شيئا من الإرث، لأنه إنما يرث من بعد أداء الدين، فيلزم أن يدفع المليون ثم آنذاك يرث من التركة. أما قبل الدفع فلا يرث شيئا. إذن نحن نحتاج إلى إثبات مقدمتين، المقدمتين المذكورتين. أما المقدمة الأولى وهي أن الدين، أن الإرث هو من بعد الدين، فيكفينا في إثبات ذلك ظاهر القرآن الكريم كقوله تعالى: فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا واضح في أن الإرث يكون من بعد الدين والوصية. إن قلت ليس المقصود بالآية الكريمة هذا المعنى، يعني أن إرث الثمن يكون من بعد الوصية والدين، وإنما المقصود بالآية الكريمة شيئا آخر، شيء آخر، وهو أن الثمن كيف يلحظ. هل يلحظ ثمن مجموع التركة قبل الوصية قبل أداء الوصية والدين، أو يلحظ بعد ذلك؟ وطبيعي يختلف مقداره آنذاك، فعلى الأول يكون تقول أن يكون أزيد وأقل، يكون أكثر. فالآية تقصد هذا المعنى. إما جزما أو على الأقل احتمالا، بحيث تكون مجملة بين الاحتمالين فلا يصح الاستدلال بها آنذاك على المقصود. قلت إنه على هذا المعنى يثبت المطلوب أيضا، فإن الآية الكريمة حينما حكمت بأن الثمن يلحظ بعد الوصية والدين، فهذا لازمه أن الدين والوصية يلزم إخراجهما أولا ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى حصص الورثة. إذن يثبت المقصود بالدلالة الالتزامية وعليه فهذه المقدمة الأولى لا إشكال فيها، وأما المقدمة فقد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.